بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، فأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب وجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. مبارك لكم حلول شهر شعبان المبارك، ولذلك استهلنا الدرس بهذا المقطع العظيم من المناجات الشعبانية المنسوبة إلى بعض أئمتنا، والتي قد يقول البعض أنها وردت على لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأرجو أن لا تنسونا من صالح دعائكم. التضاد بين الأحكام التكليفية، قسمنا فيما سبق الحكم الشرعي إلى حكم وضعي وحكم تكليفي، وقلنا إن الأحكام التكليفية خمسة أنواع: الوجوب والاستحباب، الحرمة والكراهة، والإباحة. وتكلمنا في الدرس السابق وقلنا إن الحكم الشرعي له مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. أما مرحلة الثبوت فهي عبارة عن الملاك، وهو المصلحة أو المفسدة، والإرادة وهي المحبوبية للمصلحة والمبغوضية للمفسدة، والاعتبار. الاعتبار هو عبارة عن الصياغة القانونية. وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة الإبراز والإظهار وبيان الحكم الشرعي بالخطاب وغيره. اليوم إن شاء الله نتكلم عن التضاد بين الأحكام التكليفية. قرأنا في المنطق الفرق بين التضاد وبين التناقض. مثلا بين الحرارة والبرودة يوجد تضاد، لكن بين الحرارة وعدم الحرارة، بين البرودة وعدم البرودة، البرودة واللا برودة يوجد تناقض. ما الفرق بينهما؟ التناقض بين أمرين، أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود: حرارة ولا حرارة، برودة عليكم السلام ولا برودة، كتاب ولا كتاب. بينما التضاد يكون بين أمرين وجوديين: الحرارة أمر وجودي والبرودة أمر وجودي، الصباح أمر وجودي والمساء أمر وجودي. إذن الأمران المتضادان هما عبارة عن أمرين وجوديين، لأن أحدهما أمر وجودي والآخر أمر عدمي كما في التناقض. ندعي أن بين الأحكام التكليفية الخمسة يوجد تضاد، وقد درسنا فيما سبق أحكام التضاد في علم المنطق: الضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون هذا الماء في نفس الوقت هو بارد وفي نفس الوقت هو حار. لا يمكن أن يكون هذا الوقت في نفس الوقت هو صباح وفي نفس الوقت هو مساء. الضدان لا يجتمعان، يعني في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة لا يجتمع الضدان، هذه قاعدة. بما أن الأحكام التكليفية الخمسة بينها تضاد، إذن هي لا تجتمع أبدا، يعني لا يمكن أن يكون الشيء هو واجب وهو مستحب، هو مستحب وهو مكروه، هو مكروه وهو محرم، هو محرم وهو مباح، لا يمكن. لأننا لو التزمنا باجتماع حكمين من الأحكام التكليفية الخمسة، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، لازم الالتزام باجتماع الضدين، والضدان لا يجتمعان. واضح إن شاء الله. قد نقول لا، يجتمع حكمان من سنخ واحد، يجتمع وجوبين حرمتين، نقول الصلاة تجب بوجوبين، الله عز وجل أوجب الصلاة بوجوبين، حرم شرب الخمر بتحريمين، قال إن صلاة الليل مستحبة باستحبابين أو ثلاثة أو أربعة، هذا أيضا محال. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين، واجتماع المثلين والمتماثلين محال عقلا. لماذا؟ يقولون ثبت في علم المنطق والفلسفة أن اجتماع المثلين معناه اجتماع علتين على معلول واحد، يعني هذا الماء تمدد، ما هو المعلول؟ تمدد الماء. ما هي العلة التي أوجبت تمدد الماء؟ تقول حرارتين، لا يمكن، حرارة واحدة هي التي أثرت في ارتفاع درجة حرارة الماء فتمدد. لا يمكن أن تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد. قد تقولها علتان بينهما ماذا؟ لا لا، ليس على سبيل الاستقلال، مركب من علتين، هذا كلام آخر. تبقى علة واحدة، علة مركبة وليست بسيطة. كلامنا إذا اجتمعت علتان مستقلتان في التأثير على معلول واحد، هذا لا يمكن بحكم العقل. لكل معلول علة وليس علتان. يوجد قانون فلسفي، الواحد لا يصدر إلا من واحد ولا يصدر منه إلا واحد، هذه قاعدة فلسفية قد يناقش فيها، لكن على كل حال يستحيل اجتماع المثلين. لماذا؟ لأن اجتماع المثلين يؤدي إلى الالتزام بتأثير علتين في معلول واحد، وهذا محال. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد رضوان الله عليه دقيق، لم يقل هذا يؤدي إلى اجتماع المثلين، قال هذا من قبيل اجتماع المثلين. الأمور يا إخوة على نحوين، إما أمور تكوينية وإما أمور تشريعية اعتبارية. الأمر التكويني مأخوذ من قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني عالم التكوين عالم الخلق. الله عز وجل أراد أن يخلق هذا الإنسان، قال له كن فكان، فعالم التكوين هو عالم الخلق بخلاف عالم الاعتبار. عالم الاعتبار هو عالم الواضع وعالم الجعل. وعالم الاعتبار انت الان ترزق ولد تسميه محمدا، وذاك يرزق ولا يسميه عليا. وضع الاسم اعتبار ان هذا الولد اسمه فلان، هذا يخضع لجعل الجاهل واعتبار المعتبر هو وضع الواو. الان لفظة ماء في اللغة العربية وضعها العرب للدلالة على هذا السائل، بينما في الفارسية لفظة آب، بينما بالانجليزية لفظة ووتر الى اخره. هذه الامور تخضع، وفي الهندي ماذا؟ ضاني. على كل حال هذه الامور تخضع لجعل الجاهل واعتبار المعتبر ووضع الواضع. واضح ان شاء الله. نحن نقول يستحي الاجتماع المسلم لانه يؤدي الى اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. هذا في الامور التكوينية، في الامور التكوينية في عالم الخلق والتكوين يستحيل اجتماع علتين على معلول واحد، علتين مستقلتين. واما في عالم الاعتبار عالم الجعل، ما المانع من ذلك؟ الاعتبار سهل المؤمنة. واضح ام لا؟ الاعتبار يعني افترام، والافتراق سهل لا يحتاج الى عناء ولا يحتاج الى مهون. انت هذا الولد تسميه محمد، ياتي اخوك يقول انا لا انا ساسميه مرزوق. واضح. الاعتبار يخضع لوضع الواضع وجعل الجاهل واعتبار المعتبر. واضح. خفيف المؤونة لا يحتاج الى عناء. واضح. وربما شخص او شخصين او ثلاثة بالاستقلال كل منهم يضع هذا الاسم لهذا الولد. لذلك السيد رضوان الله عليه قال هذا من قبيل، ولم يقل يؤدي الى اجتماع المثلين والمتماثلين، لان اجتماع المثلين والمتماثلين انما يكون محال في الامور التكوينية. لكن لا بد من بيان نكتة هامة اشار لها السيد رضوان الله عليه. التنافي بين اجتماع حرمة ووجوب، او بين حرمتين او وجوبين، يعني بين امرين متغايرين، يعني بين نوعين، وجوب واباحة، وجوب واستحباب، وجوب وكراهة، او بين نوع واحد وجوبين اباحتين حرمتين، بلحاظ ماذا؟ هل بلحاظ مبادئ الحكم يعني الملاك والإرادة، أم بلحاظ نفس الاعتبار؟ السيد رضوان الله عليه يقول التنافي بين مبادئ الحكم. لماذا؟ لأن الوجوب يعبر عن ماذا؟ عن مصلحة أكيدة، والحرمة تعبر عن ماذا؟ عن مفسدة أكيدة. واضح. الوجوب يعبر عن مصلحة أكيدة، والاستحباب يعبر عن مصلحة غير أكيدة وغير ملزمة. الوجوب يعبر عن الحرمة تعبر عن مفسدة عظيمة كبيرة أكيدة، الكراهة تعبر عن مفسدة غير أكيدة، الإباحة لا تعبر عن وجود مفسدة ولا عن وجود مصلحة. واضح. إذن إذا قلت هذا الفعل هو واجب وهو حرام في نفس الوقت، هذا مثلا شرب الخمر هو واجب وهو حرام، إذا قلت واجب يعني فيه مصلحة شديدة يأبى المولى أن تترك، وإذا قلت فيه حرمة يعني فيه مفسدة شديدة يأبى المولى أن تتحقق. إذن التنافي مرده إلى روح الحكم وحقيقة الحكم، روح وحقيقة الحكم في الملاك والإرادة الناشئة على وفق ذلك الملاك. وأما الاعتبار، الاعتبار أمر صياغي، أمر افتراضي، لا منافاة في ذلك. الاعتبار بما هو اعتبار بقطع النظر عن نشوء هذا الاعتبار عن ملاك وإرادة، قد يتغير وقد يتماثل. نعم شاهد في ذلك بأن الاعتبار يخضع لجهل الجاهل ربع الواقع واعتبار المعتبر واضح. وخلاصة ما تكلمنا فيه هكذا: الأحكام التكليفية الخمسة متضادة، ومرجع التضاد إلى مبادئ الأحكام لا إلى نفس الأحكام ونفس الاعتبارات. ومن هنا يستحيل اجتماع حكمين من نوعين مختلفين لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين، ويستحيل اجتماع حكمين من نوع واحد كوجوبين أو حرمتين أو إباحتين لأنه من قبيل اجتماع المتماثلين. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: التضاد بين الأحكام التكليفية. قال: قدس سره. وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا، ما هي الأنواع؟ خمسة: وجوب واستحباب، حرمة وكراهة، وإباحة. نجد أن بينها تنافيا وتضادا، كلها أمور وجودية وهذه الأمور الوجودية بينها تضاد، يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد. نوعين مثلا: وجوب وحرمة، إباحة وكراهة، إباحة واستحباب. ومرد هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام، يعني نفس المصالح والمفاسد، نفس الملاكات والإرادات الناشئة على وفق تلك الملاكات بينها تنافي. الوجوب يعبر عن مصلحة أكيدة، الاستحباب يعبر عن مصلحة غير أكيدة، الحرمة تعبر عن مفسدة شديدة وعظيمة، الكراهة تعبر عن مفسدة غير شديدة، والإباحة لا مفسدة ولا مصلحة. إذا قلنا على أن هذه الإباحة لا اقتضائية، فبالتالي نفس المبادئ نفس الملاكات بينها تباين، لا يمكن أن تجتمع. وأما على مستوى الاعتبار فقط، يعني ماذا فقط؟ يعني بقطع النظر عن مبادئ تلك الاعتبارات، يعني الاعتبار بما هو صياغة وافتراض من دون نظر إلى مبادئ هذا الافتراض، من دون نظر إلى ملاكات الإرادات الناشئة على وفق تلك الملاكات لهذا الاعتبار، صياغة فقط بقطع النظر عن ماذا؟ عن المصالح والمفاسد الناشئة منها تلك الصياغة. فالصياغة بما هي صياغة؟ لا تناسب أن تجتمع صياغتين من نوع واحد أو صياغتين من نوعين مختلفين، لا تنافي. فلا يوجد تنافر، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت الاعتبارات، يعني الصياغات، عن الملاك والإرادة، يعني عن مبادئ الحق. تكلم عن اجتماع نوعين مختلفين، الآن يتكلم عن اجتماع نوع واحد. وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد الصلاة، شرب الخمر، الصوم، فردان من نوع واحد، فردان من يعني وجوبين، حرمتين، إباحتين، كراهتين، استحبابين. فمن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين، لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد. شرب الخمر هو واجب وهو حرام، اجتمعت إرادتان، الإرادة الأولى الوجوب يعني أنت ملزم بالفعل، الإرادة الثانية الحرمة أنت ملزم بالترك، وهو من قبيل اجتماع المثلين، لم يقل وهو يؤدي إلى اجتماع المثلين. اجتماع المثلين محال في الأمور التكوينية، وكلامنا في الأمور التكوينية الآن أم في الأمور الاعتبارية التشريعية؟ كلامنا الآن، كلامنا في عالم الأوامر، الله يأمرك بكذا وينهاك عن كذا، هذه أمور تشريعية وليست أمور تكوينية. الأمور التكوينية ماذا؟ عالم الخالق يخلق هذا الخالق، لا كن فيكون. وأما عالم التشريع افعل ولا تفعل، واضح؟ يعني تدري شلون الأمر التكويني والأمر التشريعي. الله إذا ماذا الآن الله يخلي شنو ما عادك تعمل، يقول له لو رأيتك تعمل. أمر الله للقلب والرئة بالحركة أمر تكويني أم تشريعي؟ تكويني، عالم الخلقة. والله يأمرك أيضا بالصلاة وبالصيام، هذه أمور تشريعية، واضح؟ حينما الله عز وجل يأمرك بأن توقد النار، هذا أمر تشريعي. لكن إذا أجرى الله عز وجل جعل من يدك مثلا بحيث إذا ماذا إذا حركت يدك انتشرت النار، هذا أمر تكويني، عالم الخلقة. قال قدس سره: وهو من قبيل اجتماع المثلين، لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد. لماذا لا تتكرر على شيء واحد؟ لماذا؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، واضح؟ لكن التفت، قد يكون ها علتان باجتماعهما يتحقق المعلول، فبالمركب من العلتين يتحقق المعلول. المركب من العلتين واحد ام متعدد؟ واحد. العلة اما ان تكون بسيطة واما ان تكون مركبة، فاحيانا باجتماع علل تتأكد العلة، تشتد وتغلظ هذه العلة، واضح؟ فرق بين علتين مستقلتين كل واحدة منهما تؤثر في المعلوم، وبين لا علتان وبين علتين باجتماعهما وبالتركيب والتوفيق والتلفيق بينهما يتحقق هذا المعلول. يقول: لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد، وإنما تقوى وتشتد هذه الإرادة، والمحذور هنا فين؟ يعني في اجتماع فردين من نوع واحد، الذي هو من قبل اجتماع المثلين، ايضا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه. تقول: يستحيل اجتماع وجوبين، لماذا؟ لان الوجوب يعبر عن ماذا؟ عن مصلحة اكيدة. كيف تقول اجتمعت مصلحتان اكيدتان؟ إذا وجدت المصلحة الأكيدة الأولى، وجود المصلحة الأكيدة الثانية لغو، عبث زائد لا فائدة فيه. وهكذا إذا قلت ماذا؟ اجتمعت حرمتان. إذا اجتمعت الحرمتان في هذه الحالة يعني مفسدة شديدة ثم مفسدة شديدة، واضح؟ هذا لغو لا فائدة فيه. فإذا مرجع التنافي ومرجع اجتماع المثلين الى المبادئ، الى الملاك والارادة، لا الى نفس الاعتبار. والمحذور هنا يعني في اجتماع المثلين، في اجتماع فردين من نوع واحد، ايضا بلحاظ المبادئ يعني الملاك والارادة، لا بلحاظ الاعتبار نفسه، يعني لا بلحاظ نفس الحكم. شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. الله عز وجل خالق الكون وخالق الإنسان، وبالتالي الله عز وجل هو الوحيد العالم بالمصالح والمفاسد الحقيقية والواقعية. والإنسان قد يتخيل ويتصور أحيانا أنه ماذا؟ يشخص مصلحته، ثم بعد ذلك يتبين انه لم يكن يدرك مصلحته الواقعية. ومن هنا جاء في الأدعية الشريفة: إلهي لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، إلهي هب لي كما على الانقطاع إليك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا. ومن هنا جاء في الرواية الشريفة: ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. يعني لا تخلو واقعة من الوقائع إلا وشرع الله عز وجل لها حكما من الأحكام. يبقى الكلام كيف نستنبط هذا الحكم الواقعي. فإذا الأحكام الشرعية تشمل جميع الوقائع في الحياة. نقرأ هذا المقدار: شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالات الإنسان الحياتية، فمن اللطف اللائق برحمته عز وجل أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح، يعني على وفق تلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة. وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة، أكدت أنه في كل الوقائع يوجد تشريع. في نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخلاصتها أن الواقعة لا تخلو من حكم. الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري، والفرق بينهما واضح. الحكم الشرعي الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك، بينما الحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. نضرب مثالا الأصول العملية مثل البراءة. الآن هذه الثوب أريد أن أصلي فيها، أنا أشك هل هي طاهرة أم نجسة. الاستصحاب يقول: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تبني على طهارة هذه الثوب، هذه البراءة. احيانا استصحاب: هذه الثوب لها حالة سابقة ام لا؟ كانت لها حالة سابقة. ما هي حالتها السابقة؟ الطهارة. انا الان شكت هل جاء الطفل وبال عليها ام لا؟ الاستصحاب يقول: لا تنقض اليقين بالشك، كنت على يقين من الطهارة فلا تنقض هذه الطهارة بشكك في تحقق النجاسة. واضح. بعد من الأصول العملية منجزية العلم الإجمالي، أصالة الاحتياط. عندي ثوبان، أقطع أن أحدهما طاهر والآخر نجس، لا أشخص ما هو النجس، هل الأول هو النجس أم الثاني هو النجس؟ في هذه الحالة يتنجز العلم الإجمالي مقتضى الاحتياط ان اجتنب كلا الثوبين. لا اصلي في كلا الثوبين. واضح. اذا لاحظ اصالة الاحتياط التي جرت في منجزية العلم الاجمالي ظرفها الشك، الشك في حكم شرعي مسبق في الطهارة والنجاسة. الاستصحاب: حينما شككت في هذا الثوب واستصحبت الحالة السابقة وهي الطهارة، ايضا جرت في ظرف الشك. وايضا اصالة البراءة: حينما شككت في هذا الثوب وقلت رفع عن امتي ما لا يعلمون شككت. لكن في الواقع يا اخوة، في الواقع في علم الله عز وجل، هذا الثوب او الثوبين اما طاهرين واما نجسين، او ان احدهما نجس والاخر طاهر. في فقع الواقع في علم الله عز وجل، اما ان يكون هذا الثوب طاهر او نجس. هل يوجد شك في علم الله الواقعي؟ لا يوجد شك، يوجد قاض.
لكنني في عالم الظاهر أشك في حكم الله الواقعي. هذا الثوم هل هو في الواقع نجس أم هو في الواقع طاهر؟ فإذا يقال لمثل البراءة الشرعية الاستصحاب منجزية العلم الإجمالي وأصالة الاحتياط يقال لها أحكام ظاهرية وليست أحكام واقعية. أصلا إذا شك ما موجود قطع موجود هذه الأحكام الظاهرية ترتفع مع وجود الحكم الواقعي، يعني يوجد قطع يوجد يقين يوجد علم، مع وجود العلم الواقعي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. فالحكم الواقعي متقدم رتبة على الحكم الظاهري، الرتبة الأولى للحكم الواقعي. الحكم الواقعي متقدم رتبة والحكم الظاهري متأخر رتبة. فمع وجود الحكم الواقعي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، واضح. وبالتالي إذا وجد المعصوم عليه السلام الإمام المعصوم عنده حكم الله الواقعي أم الظاهري؟ الواقعي. بعد لا تصل النوبة إلى الأحكام الظاهرية، واضح. المجتهد عنده حكم الله الواقعي أم الظاهري؟ الظاهري. وبالتالي البعض ماذا يقول؟ مع وجود المجتهدين والأعلام والفتاوى لا نحتاج إلى ظهور صاحب العصر والزمان، هذا الكلام غير صحيح. المجتهد يفتي بحكم الله الظاهري، بينما الإمام المعصوم عليه السلام عنده حكم الله الواقعي. إذن الحكم الواقعي هو كل حكم شرعي لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. الأحكام في الصقع الواقع عند الله، صلاة الجمعة واجبة، إما واجبة أو غير واجبة في علم الله، لكن في الظاهر ترجع إلى الفقيه. بعضهم يرى أنها واجبة، بعضهم يرى أنها مستحبة، بعضهم يرى أنها لا واجبة ولا مستحبة، واضح. غسل الجمعة في الواقع إما واجب وإما مستحب في الواقع، بعد لا يوجد شك في علم الله الواقع، لكن في الظاهر بعض الفقهاء يفتي بوجوب غسل الجمعة، بعض الفقهاء يفتي باستحباب غسل الجمعة، هكذا في شتى المسائل الفقهية. الحكم الواقعي لا يوجد فيه شك قاطع، بينما الحكم الظاهري يفترض فيه الشك في الحكم الواقعي.
يعني جلد الحكم الواقعي موضوع الجسم الظاهري،
الشك في الحكم الواقعي أخذ في موضوع الحكم الظاهري. متى يتحقق، متى يتأسس الحكم الظاهري؟ إذا شككنا في الحكم الواقعي. أما إذا قطعنا، قطعت بأن الواقع كذا، بعد لا توجد، لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. مع القاطع، إذا قطعت أن الواقع في علم الله كذا، بعد لا يوجد حكم ظاهري، حكم واقعي، الشك ما موجود. الحكم الظاهري ما افترض في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه، يعني في موضوع الحكم. لاحظ عندنا موضوع وعندنا محمول. ماذا تقول؟ مثلا تقول الفاعل مرفوع، الفاعل موضوع والمرفوع محمول. عندنا موضوع وعندنا حكم، الفاعل موضوع ومرفوع حكم، حكمنا على الفاعل بأنه مرفوع، واضح. اذا عندنا موضوع وعندنا ماذا؟ وعندنا حكم الذي هو محمول. زين الآن نأتي إلى الحكم الواقعي. الحكم الواقعي الوجوب. الوجوب وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة. هني الصلاة وجوب الصلاة هل نشك فيها في الواقع؟ لا نشك. فإذا الحكم الواقعي موضوعه لا نشك فيه، لكن التفتوا خلنا نجي إلى الحكم الظاهري. صلاة الليل هل هي واجبة أم مستحبة؟ نشك في الوجوب، واضح؟ نشك في الاستحباب. ومنشأ الشك في الوجوب والاستحباب هل أن صلاة الليل التي هي موضوع حكم عليها، صلاة الليل موضوع، ما هو الحكم؟ الوجوب والاستحباب. منشأ الشك في الوجوب والاستحباب الشك في الموضوع. هذا الموضوع صلاة الليل هل أوجبه الله أم أمر باستحبابه؟ واضح وندب إليه. إذن الحكم الشرعي الواقعي موضوعه غير مشكوك، بينما الحكم الشرعي الظاهري موضوعه مشكوك. قال قدس سره: فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه، يعني في موضوع الحكم، يعني في الشيء الذي حكم عليه بهذا الحكم، الشك في حكم شرعي مسبق. لم نفترض اصلا، لا يوجد حكم شرعي مسبق. الحكم الواقعي يوجد حكم قبله؟ لا يوجد حكم قبله. بينما الحكم الظاهري يوجد حكم قبله وهو الحكم الواقعي. والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه، في موضوع هذا الحكم، الشك في حكم شرعي مسبق. ما هو هذا الحكم الشرعي المسبق؟ الحكم الواقعي. من قبيل أصالة الحل في قوله عز وجل، يعني الأصل هو الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. واضح؟ هذه أصالة الحل. واحد جاب لك أكل، مسلم جاب لك أكل، أنت ما حلال حرام، تجري ماذا؟ أصالة الحل. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. وسائر الأصول العملية الأخرى غير أصالة الحل، مثل أصالة البراءة، مثل أصالة الاحتياط، مثل الاستصحاب، كلها تجري في ظرف الشك. ضربنا لكم مثال في اللباس، في الماء، هذا الماء طاهر أم نجس؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم، إذا ذمتك بريئة من النجاسة، لا هذا طاهر، هذا براءة. استصحاب، الحالة السابقة لهذا الماء ماذا كانت؟ الطهارة. الحالة السابقة ماذا كانت؟ النجاسة. تستصحب النجاسة، انت استصحبت النجاسة في ظرف الشك. وهكذا في منجزية العلم الإجمالي، إناءين، واحد طار والآخر نجس، العلم الإجمالي يقول احتياط، اجتنب عن كليهما. ومن الآن تكلم عن الأصول العملية، الآن يتكلم عن بعض الأمارات، مثل خبر الثقة. الآن لو جاءك ثقة وقال لك ماذا؟ الإمام عليه السلام يقول صلاة جعفر الطيار واجبة، أنت يحصل عندك قط أم ظن؟ ظن. لا يحصل عندك قط، يحصل عندك ظن، يعني تبقى نسبة من الشك عندك، واضح؟ لكن الشارع المقدس ماذا قال؟ هذا الظن معتبر عندي، هذا الظن غير بقية الظنون. وهكذا حجية الظهور، الظواهر. الآن لفظ من الألفاظ، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. المولى بمعنى العبد، المولى بمعنى الأخ، المولى بمعنى السيد، المولى بمعنى الصديق، المولى بمعنى الحبيب، المولى بمعنى الخليفة. ثم استظهرنا من هذه الرواية أن قوله صلى الله عليه وآله في حديث الغدير من كنت مولى فهذا علي المولى، استظهرنا أنه بمعنى خليفة، لأن النبي مو معقول الناس تفرقوا يجمعهم مرة ثانية يقول لهم أنا أحب علي بن أبي طالب، او ان علي بن ابي طالب عبدي او انا سيده او ما شابه ذلك، هذا غير مناسب. فالمعنى الظاهر يبقى مشكوك غير قطعي. المعنى الظاهر الان فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد اما مطلق وجه الارض واما خصوص التراب الخالص. لو استظهرنا ان المراد من الصعيد هو مطلق وجه الارض من حجر وشجر ومدى، يبقى هذا ظهور، لكن هذا الظهور حجة. حتى استظهارنا لكون المراد من مولى خليفة هذا حجة، لكن نسبة الشك تبقى قائمة. قال قدس سره ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبر الثقة، وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى. الأمارة جمع الأمارات جمع أمارة، والأمارة هي العلامة، وفي علم الأصول تطلق الأمارات على الأمارات والعلامات الظنية التي اعتبرها الشارع، مثل خبر الواحد، مثل حجية الظهور وغيرهما. لذا قال وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى مثل حجية الظهور. وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، لأنها يعني الأحكام الظاهرية قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي، ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية. الأمارات مو الإمارات، الكثيرون يشتبهون، الكثير يشتبه. الأمارات يعني العلامات الظنية التي أمر الشارع باعتبارها الأمارات، والأصول يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.